آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب الحديث المختار في الأصول والأحكام والآداب، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك بشر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم أن فروة بن نوفل الأشجعي تابعي قال لعائشة رضي الله عنها، سألها: بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو؟ فقالت: أو يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. والمعنى أنه يقول هذا الدعاء ويكرره، كما نقل عنها وعن غيرها من الصحابة رضي الله عنهم أدعية كثيرة بقوله صلوات الله وسلامه عليه في ليله ونهاره في صلاته وخارج صلاته. قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك، أي ألتجئ إليك وأطلب أن تكذبني وأن تعيذني من هذا الشر. ما هو هذا الشر؟ قال: من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة بهذا، فإذا كان يقول هذا فأمته بباب أولى، ويعلم الأمة عليه الصلاة والسلام أن يقولوا هذا الدعاء. وقوله من شر ما عملت اختلف كلام العلم فيه، وربما جاء بعض الأقوال في هذا وهي موضع نظر، وربما تكون أيضا بعيدة من جهة المعنى المراد بالحديث. فقوله من شر ما عملت قيل يعني من شر ما عملت في المستقبل مما لم أعمله الآن، والمعنى يسأل ربه أن يقيه شر العمل الذي أو نقول من شر ما عملت، هذا يأتي من شر ما لم أعمل مما يعمله في المستقبل. ولهذا جاء في رواية عند النسائي: مما لم أعمل بعد. أما قوله من شر ما عملت يعني من شر عملي، من شر العمل الذي عملته من جهة إعجاب المرء به، من جهة إعجاب المرء به. قال: أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، من شر ما لم أعمل. والأظهر والله أعلم أن الحديث على إطلاقه من شر ما عملت، وأن الإنسان يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر عمله، سواء كان هذا العمل خير أو كان معصية، سواء كان خيرا أو كان شرا. هذا الأظهر والله أعلم. وأنه عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن ندعو بهذا الدعاء، وأن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر كل أعمال، وقال من شر ما عملت. وما اسم موصول، والاسم الموصول من صيغ العموم، من شر الذي عملت، فهذا فيما يظهر يشمل كل عمل. فالعمل إن كان طاعة أنت مأمور به، فتستعيذ الله سبحانه وتعالى وتسأله أن يجنبك شر هذا العمل من جهة إعجابك به وإدلالك بهذا العمل، وأنك عملت كثيرا، صليت لله كثيرا، سبحت لله كثيرا، فيدعوك هذا إلى الضعف في العمل، وأنك أديت ما أوجب الله عليك، فهذا غرور. وقد يفسره الحديث الآخر عند البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال عليه الصلاة والسلام على ذلك رواية البخاري: فلا تغتروا بماذا؟ أي بعملكم، وإن كان فيه هذا الجزاء العظيم هو المغفرة، غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا تظن أنك بهذا العمل بلغت الدرجة العالية فتظن أن هذا العمل يكفيك عن غيره من الأعمال. قال: ألا فلا تغتروا. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت. وكما تقدم الأظهر أن يحمل على الإطلاق، ولهذا يستعيذ الإنسان ربه من العمل الذي فيه الرياء والعمل الذي فيه الإعجاب، فهما طريقان يؤديان إلى إحباط العمل. فالرياء إشراك الناس، كونك تشرك في عملك الناس حتى يقول فلان عابد، فلان عامل، فلان مصلي، فلان متصدق، هذا ما يتعلق بالرياء. والإعجاب إشراك بالنفس، تشرك بنفسك لأنك تعجبك نفسك وإن لم ترائي بعملك، فأنت في الحقيقة جعلت نفسك هوى وإلها تعجبك نفسك به، وقد يكون أشد من الرياء. قال شيخ الإسلام رحمه الله في قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فمن حقق العبادة لله انتفى الرياء، ومن حقق الاستعانة انتفى العجب. فالأول ينفي إشراك الناس في قوله إياك نعبد، وقوله إياك نستعين ينفي إشراك النفس، ينفي إشراك النفس، فتعبد الله وتستعين بالله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، فمن حقق هذين المقامين انتفى عنه الرياء وانتفى عنه الإعجاب، لأنه لو حصلت مبادئ الإعجاب عنده فإنه يرجع إلى نفسه ويقول: لا إعانة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إياك نعبد. فهو سبحانه وتعالى الذي وفقك والذي هداك وفتح لك أبواب الخير، فتعبده سبحانه وتعالى وتستعين الله به. الاستعانة بالله عز وجل ليست خاصة بأمورك في الدنيا، لا، أعظم ما تستعين الله به هو عبادته سبحانه وتعالى. فمن استعان الله سبحانه وتعالى قال: إياك نعبد وإياك نستعين، انتفى عنه هذان الأمران المذمومان المحرمان: الرياء والعجب. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله: لأن أبيت نائما نادما، لأن أبيت نائما وأصبح نادما خير لي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. هذا القائم المصلي الذي أعجبته نفسه، وهذا نائم لم يصلي من الليل لكنه يندم ويسأل ربه يعينه، هذا النائم أفضل من ذاك القائم. لا عبرة بعبادة المغترين، لا قيمة لعبادة المغترين، العبرة بما يقوم بالقلب من اليقين والصدق. فربما يسبح تسبيحه، يصلي لله سبحانه وتعالى صلاة، وهو يظن في نفسه التقصير، يذم نفسه ويعلم أنه مقصر وأنه معثر، فهذا يبلغ عمله الدرجات العالية. وآخر معجب بعمله وعمله كثير لا قيمة لعمله. تقدم معنى الحديث الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، هذا عابد، اثنان أخوان أحدهما عابد والآخر مشرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، فقال ذاك العابد وهو ينصح هذاك المسرف أقلع عما أنت فيه، أقلع وانتهي عن المعصية، فيقول خلني وربي هل بعثت علي رقيبا، حتى رآه مرة على معصية فاشتد هذا العابد عليه وقال والله لا يغفر الله لفلان، فقال عليه الصلاة فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحببت عملك. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرة والعياذ بالله. والحديث في مسلم كما تقدم، لكن فصلت رواية أبي داود، رواية أبي داود ورواية الصحيحة كالشارحة والمبينة لرواية مسلم. من ذا الذي يتألى، من ذا الذي يحلف أني لا أغفر لفلان، هل يحجر على ربه والعياذ بالله يقول والله لا يغفر الله لفلان. ولهذا جاء في الحديث أيضا عند أبي داود أن الله عز وجل يقول لذاك الذي أحسن ظنه بربه يقول خلني وربي غفر الله له قال ادخل الجنة، وذاك العابد المغرور قال اذهبوا به إلى النار، اذهبوا به إلى النار. وتقدم توجيه الحديث كلام أهل العلم في الحديث وهل كفر بهذه الكلمة أو كان هذا من شريعتهم عند المتقدمين أو أن المعنى المعصية ودخول النار ليس دخول خلود لكفره إنما دخول لأجل المعصية، على خلاف لأهل العلم في هذا، لكن العبرة والمعنى هو ما فيها ما في الخبر من أن الإنسان يحذر من الغرور. ولذا جاء في رواية عند البزار أنه عليه الصلاة والسلام لو لم تجنبوا لخشيت عليكم العجب، لخشيت عليكم العجب. هذه رواية كانت ضعيفة أيضا، لكن في رواية أبي أيوب وأبي هريرة رضي الله عنهم عند مسلم كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيتوبون فيتوب الله عليهم، أو قال فيستغفرون فيغفر الله لهم. وليس هذا دعوة إنائهما في الذنوب والمعاصي، لا، إنما فيه حسن الظن بالله عز وجل وأن العبد لا يقنط ولا ييأس. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، أي بالتوبة يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. وذلك أن الذي يقع في الذنب وهو يخجل وهو يستحي من ربه ويعلم أن ربه مطلع عليه كما قال ذاك الرجل أبعدت علي رقيبا خلني وربي، هذا لا شك عنده إيمان عظيم، لكن حصلت منه الهفوة والزلة فسريعا ما يرجع بخلاف المنهمك الذي لا يبالي، هذا لا شك مغرور بعمله، يعني الذي يقدم على المعاصي والذنوب بلا مبالاة فهو ربما أشد أيضا من المدل بعمله، فلا يقنط ولا يغتر. القنوط والاغترار، القنوط واليأس والأمن من مكر الله، فلا يقنط ولا ييأس، لكن لا تأمن من مكر الله، احذر، وهذا يكون بالاغترار. ولهذا قال اللهم إني أعوذ من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، شر ما عملت، شر ما عملت مثل ما تقدم. أيضا يمكن أن يدخل في شر ما عمل المعاصي كما تدخل الطاعة، قد يقال والله أعلم المعاصي أنها داخلة في هذا، المعاصي شر مطلق والذنوب والطاعات خير، لكن تكون خيرا مطلقا حينما يعمل العبد ويعمل أنه مقصر ويعلم أنه مقصر ويجتهد ويسأل الله القبول ويقول مهما عملت فلا أستطيع أن أدي شكر نعمة واحدة من نعمه سبحانه وتعالى. أما المعاصي فإن شرها من جهة الوقوع فيها بأن لا يتوب بأن لا يرجع، وكذلك شرها من جهة أن يقع في نفس القنوط واليأس ويقول لا يغفر الله له لا يتوب الله عليه، هذا أيضا من مما يستعاذ بالله منه. المعنى أنك ترجع مهما أذنب مهما وقع. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد شيخ كبير متكئ على عصا فقال يا رسول الله إن لي عثرات إن لي غدرات إن لي فجرات، قال إن الله قد غفر لك غدراتك وفجراتك، لأنه جاء نادي شيخ كبير يخبر بما وقع منه على سبيل الذنب لنفسه، جاء تائب فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يغفر له الغدرات والفجرات مهما كانت ولو كانت شركا. وفي البخاري أيضا أن قوما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي الجاهلية قد زنوا فأكثروا من الزنا وكذلك من شرب الخمر، فذكرت عائشة رضي الله عنها ما نزل فيهم وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب لمن تاب وندم على ما وقع منه. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت من شر ما عملت. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كثير الاستغفار مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه، كثير الاستغفار. فالعبد يجتهد بكثرة الاستغفار لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه وأن يتوب عليه. ومن شر ما لم أعمل من شر ما لم أعمل، قد يقول عبد هذا لم يعمله كيف يكون شر الذي لم تعمله، هذا ممكن أيضا أن يوجه وهو واضح بالنظر والتأمل من شر ما لم أعمل. يقع أيضا بسبب عجبه بعمله بسبب عجبه بعمله فيترك العمل بسبب عجبه. حينما يعجب الإنسان بعمله ويغتر قد يترك العمل، فهذا شر لأن الواجب عليه أن يعمل، الواجب عليه أن يقبل إليه سبحانه وتعالى وأن ينيب إليه سبحانه وتعالى. فإذا ترك العمل لأنه أعجب بعمله كان غرور وكان شرا عظيما، ربما يكون أشد من العاصي الذي يعلم أنه مذنب وأنه على خطر كما تقدم في قصة ذاك العابد وذاك المذنب. كذلك أيضا يكون التعوذ من شر ما لم يعمل مما عمله غيره، كما قال سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وقال عليه الصلاة والسلام حديث الصحيح المروي من طرق حديث جرير حديث حذيفة وحديث أبي بكر رضي الله عنه إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. هذا الشر الذي حصل على العموم سببه ماذا؟ هل هو سببه عملهم أو ترك العمل؟ ترك الواجب، ترك العمل الواجب. فحينما يعمل الناس بالذنوب والمعاصي ويجاهرون بها ويسكت عنهم قوم ممن يقدر على نصيحتهم والبيان لهم فيتركهم منهمكين في المعاصي يكونون آثمين، يكونون آثمين. فهو بالحقيقة تعوذ بالله من ترك العمل الواجب، وكذلك أيضا من عمل عملوه لا يجوز، فهو يقع في الجهتين، لأنه حينما يسكت عن المنكر الذي يجب عليه إنكاره هذا معصية عملها، وإذا سكت عنها ولم يعمل في الإنكار كان عملا واجبا عليه تركه، فينطبق عليه الوصفان، عمل عمله من جهة إقراره لمن عصى الله عز وجل فلم ينصحه، ومن جهة أنه عمله ولم يعمله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن عميرة: إن المعصية إذا عملت في الأرض، كما عند أبي داود، إن المعصية إذا عملت في الأرض كان من غاب عنها فأنكرها، يعني إن المعصية إذا عملت في الأرض كان من غاب عنها فلم ينكرها كمن شهدها، ومن حضرها وأنكرها كان كمن غاب عنها. إنما الأعمال بالنيات، المعصية التي تعمل في الأرض فمن غاب عنها فلم ينكرها كان كمن شهدها، ومن شهدها كان، لأن من شهدها أبلغ، لأنه رآها وأبصرها ولا حجة له بذلك، كذلك حكمه حكم من غاب عنها، لأن الواجب إما أن تذهب فتنكرها، فإن لم تستطع الواجب عليك أن تنكر بقلبك. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيره أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. هذا حديث عظيم: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وأعوذ بك من شر ما لم أعمل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وهذا الحديث متفق عليه، ولو قال المصنف وهذا لفظ مسلم لكان أحسن، لأن البخاري روى آخر رحمه الله من قوله: إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وقد روى أوله أيضا الشيخان متفق عليه عن ابن عباس، فأوله جاء متفق عليه من طريق آخر في حديث طويل عن ابن عباس، وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج الصلاة قال هذا الدعاء: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك أنبت وعليك توكلت وبك خاصمت، وزاد: وإليك حاكمت. ثم ذكر: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. كذلك أيضا جاء قوله: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، عن علي رضي الله عنه عند مسلم في حديث هذا أوله قال: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وبك آمنت، أنه كان يقول ذلك عليه الصلاة والسلام في ركوعه. هذا الدعاء دعاء عظيم، قوله اللهم، ونحن نلحظ الأدعية أنه عليه الصلاة والسلام يكثر قوله اللهم، يا الله يا الله، نداء: اللهم لك أسلمت ظاهرا، وبك آمنت أي باطنا، وإليك وعليك توكلت أي فوضت أموري كلها، وإليك أنبت عليك توكلت وإليك أولي سبحانه وتعالى، أنبت في جميع أموري، فهما معنيان متقاربان، والله سبحانه يهدي إليه من أناب وأقبل إليه سبحانه وتعالى. ولقال: وعليك توكلت وإليك نفسي. وهذه الكلمات فيها تمام الاستسلام له سبحانه وتعالى. أسلم العبد ظاهرا وباطنا، مع أن كل من في السماوات وله أسلم في السماوات والأرض ومذعنون خاضعون، لكن هنالك من أسلم طائعا لله عز وجل وعبد الله مختارا، وهنالك من تكون عبادة اضطرارية لا يستطيع الخروج عن العبادة اضطرارية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات عبد لله أسلم وجهه لله سبحانه وتعالى، لكن يعني أسلم لله بمعنى أنه لا يستطيع أن يخرج عن تصريفه وتصرفه وقدرته سبحانه وتعالى. لكن الإسلام الحقيقي هو أن تسلم وجهك لله عز وجل ظاهرا وباطنا بأن تؤدي ما أوجب الله عليك من الأعمال، وأن تؤمن بالله عز وجل باطنا، وبهذا يصح إسلام العبد. اللهم لك أسلمت وبك، وقدم الجار والمجرور إذان بالاختصاص، إذان بالاختصاص، ولهذا قال لك أسلمت لك آمنت عليك توكلت إليك أنبت، هذا يعني عليك وحدك بك وحدك. ثم جاء اختلفت متعلق الجار أو المجرور اختلف، قال في الإسلام والإيمان، قال اللهم لك أسلمت في الإسلام، لك أسلمت وحدك، وبك في الإيمان، وعليك توكلت فوضت أمري إليك وحدك، وإليك أنبت والرجوع إليه سبحانه وتعالى، وبك خاصمت، بك خاصمت، المعنى أن الحجة والبرهان التي يخاصم المسلم بها غيره بالله عز وجل، ومن خاصم بالله خصم غيره، ومن خاصم بغير الله فهو المخصوم فهو المهزوم. ولقد وبك خاصمت في أمورك كلها، يعني دليله وبرهانه بالله، وكذلك أيضا يدخل في المخاصمة به سبحانه وتعالى مخاصمة العدو، وأعظم المخاصمة قتال العدو في ساحات الوغى والجهاد. فمن خاصم بالله سبحانه وتعالى وقاتل عدوه به وحده فإنه المنصور، إنا لننصر رسلنا والذين في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولينصرن الله من ينصره، وكان حقا علينا نصر منه. وقال سبحانه إن تنصروا الله ينصركم، وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام في حديث صهيب أن من دعواته التي كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام على الصلاة اللهم بك أصول وبك أحول وبك أجول وبك أقاتل، بعض الألفاظ بك أصاول، اللهم بك أحول وبك أصول وبك أجول وبك أقاتل، المعنى أن الإنسان لا يغتر بكثرة، ولهذا لما أعجبتهم كثرتهم وقع ما وقع، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الله ثم وليتم مدبرين. وقع لهم يوم حنين رضي الله عنهم لما وقع في نفوس شيء من هذا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما أنه ذكر نبيا من الأنبياء كما عند النسائي، رأى قومه وكثرتهم، رأى أن قومه كثيرون كثيرون كثير العدد والعدة، فقال في نفسه من يقوى على هؤلاء، في نفسه قال فمات منه في غداة 70,000، 70 ابتلاء وامتحان، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما سمع الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك سألوه فقال لهم ما قال من هذا من قصة هذا النبي، فليقال اللهم بك أصول الله عزيزا حكيما، والعزة نصف، وإلا العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة عزة القهر والقدر والعلو سبحانه وتعالى. فمن كان بالله عز وظهر، ولهذا قال إني أعوذ بعزتك. فالعزة من أوصافه سبحانه وتعالى. الصحيحين من حديث أبي هريرة أن أيوب عليه الصلاة والسلام نزل عليه رجل جراد من ذهب، رجل جراد من ذهب، ذهب عظيم، فجعل أيوب يحذي في ثوبه، يعني يحذي في ثوبه من الذهب. فقال الله عز وجل ألم أكن أغنيتك عما ترى، قال وعزتك لا غنى بي عن بركتك. هو لأنه نازل من السماء فبادر إليها طلبا للبركة، وعزتك لا غنى بي عن بركتك، لا غنى بي عن بركتك. وكذلك وردت العزة في أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء أيضا أنه أخبر عن الجنة والنار، وأن النار تقول هل مزيد، فيضع فيها رب العزة قدمه فتقول قطني قطني أو قطني، يعني حسبي وكفاني، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت. ومن كان بالله عز وجل عز وظهر، وهذا يكون بأن تعز أمر الله وأن تعظم أمر الله، هذا هو الواجب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر فإنها من تقوى القلوب. فمن عظم شعائر الله سبحانه وتعالى فإنه يعظم بتعظيمه لشعائر الله سبحانه وتعالى. وكما تقدم تقوى حجته ودليله، لأنه يخاصم بالله سبحانه وتعالى ويقاتل بالله ويحول ويصول ويجول بالله سبحانه وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، يعلم أن المرجع والمآب إليه سبحانه وتعالى. لا إله إلا أنت كلمة التوحيد. وهذا مثل ما تقدم مرارا أن الأدعية تكون مشتملة على التوحيد، وأن لا خلاص للعبد إلا بأن يخلص التوحيد لله عز وجل في جميع أموره وأحواله، حتى يفرغ قلبه من كل شيء إلا من الله عز وجل. فهو بالله وإليه في أحواله كلها. لا إله إلا أنت وحده أن تضلني، يسأل سبحانه وتعالى أن يقيه أسباب الضلال وأن يثبته الحق. ولذا نسأل الله عز وجل الهداية والثبات عليها في الصلاة في كل ركعة في أحوالنا كلها. أنت الحي الذي لا يموت، وصف الحياة واسم الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لأكثر من آية سبحانه وتعالى في آية الكرسي وأول آل عمران، الله كذلك في آيات أخرى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. الحي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، حياة لم يسبقها موت ولا يعقبها موت ولا يعتريها نقص سبحانه وتعالى. ولهذا قال لا تأخذه سنة ولا نوم. أما حياة الإنسان فإنه سبقها العدم، لم يكن شيئا مذكورا قبل ذلك، ويعقب على ذلك الموت، وفي حال حياته يعرض له المرض والألم والمصائب والبلايا. أما هو سبحانه وتعالى فهي حياة تامة كاملة. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، الجن والإنس يموتون. قول الجن والإنس يموتون هذا لا مفهوم له، أو أنه مفهوم لقب كما يقول العلماء، وإلا فإن كل من في الكون يموت فلا يبقى إلا هو سبحانه وتعالى. كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. وينادي أين الملوك أين كذا، فيجيب نفسه لمن الملك اليوم؟ ما يجيب واحد، قل لله الواحد القهار. فإما أن يقال إنه مفهوم لقب يعني لا مفهوم له، أو يقال إنه جرى على الغالب، ويمكن يكون هذا أظهر، لأن الجن والإنس هما الجنسان المكلفان، هما الجنسان المكلفان الجن والإنس، فلهذا ذكرهم سبحانه وتعالى بأنهم المكلفون، والجن والإنس يموتون فلا يبقى إلا هو سبحانه وتعالى. قولك كان يقول اللهم لك أسلمت، أيضا هذا من الحديث المطلقة، حديث المطلقة. تقدم أيضا أن بعض هذا الحديث يقال في الركوع كما في حديث علي رضي الله عنه، اللهم لك أسلمت وبك آمنت خشع لك مخي سمعي وبصري ومخي وعظمي. كذلك أيضا كان يقوله إذا خرج من بيته عليه الصلاة والسلام، هذا من الذي تقال إذا خرج الإنسان كما في حديث ابن عباس صحيحين بعد قيام الليل وصلاته للركعتين وخروج صلاة الفجر، وأنه يقول هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام في حديث طويل، فيقوله الإنسان في أحوال كلها، وكذلك تقوله في الصلاة. فإذا كان الدعاء في الصلاة مطلق في بعض المواضع مثل التشهد في قوله عليه الصلاة والسلام ثم يتخير مسألة ما شاء أعجبه إليه، فالأحاديث المنصوصة عنه عليه الصلاة والسلام اختيارها من باب أولى في هذا الدعاء العظيم، خاصة أن فيه استسلام ظاهر وباطن له سبحانه وتعالى، وأنت وإن كنت مستسلما بقلبك لكن تتكلم بذلك وتتعبد لله سبحانه وتعالى له بلسانك، فيتواطأ القلب واللسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. هذا الحديث كما ذكر مصنف رحمه الله رواه أبو داود والنسائي من طريق ضبارة بن عبد الله بن أبي السليل أبو شريح الحضرمي عن دويد بن نافع عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا الإسناد ضعيف لأن ضبارة بن عبد الله بن أبي السليل هذا مجهول الحال، وشيخه دويد بن نافع أيضا قريب منه قال حافظ أنه مقبول، والمعنى أنه مستور. الحديث بهذا السند لا يصح لكن معناه متفق عليه، ولهذا سبق معنا أنه لا بأس من الاستدلال بالحديث الضعيف في ماذا؟ استدلال بالحديث الضعيف إذا كان نعم. طيب ما هو الشرط الأعظم للاستدلال بحيث ما هو هناك شرط؟ هناك شروط، هناك شرط من أهم هذه الشروط، من أهم هذه الشروط ما هو؟
لا يعتقد
أنه نعم طيب
يقرر شريعة
نعم كذلك وأن
لا يقرر شريعة
نعم، هذا هو الشرط المهم، أننا لا نثبت بالحديث الضعيف شريعة، قاعدة ما يمكن أن نثبت بالحديث الضعيف شريعة، بل لابد أن تكون هذه الشريعة هذا العمل ثابت بأصل صحيح، فإذا كان ثابتا بأصل صحيح في هذه الحالة لا بأس أن نستدل بحديث ضعيف بشروط أن لا يكون ضعفه شديدا، وأن لا يعتقد حال العمل به أن النبي قاله يعتقد، وكذلك أن لا يذكر بصيغة الجزم بل يقال رويا قيل ونحو ذلك، لكن تحسن الظن وترجو الثواب، ترجو الثواب بمعنى ترجو ما فيه من الثواب إذا كان فيه ثواب، والله عند ظن عبده. فإذا كان هذا العمل ثابت ومتقرر بأصل لا بأس أن نستدل بحديث ضعيف. وش مثل الأعمال الثابتة بأدلة صحيحة؟ مثل ماذا الأعمال؟ يعني أعمال ثابتة بأصل صحيح. نعم الصلاة محل إجماع من حيث انه الفرض. واما فضائلها فأدلتها كثيرة وسائر كذلك. نعم أركان الإسلام كل أركان الإسلام خمسة، وكذلك كثير من أعمال التي عمل الصالحة مثل بر الوالدين والإعانة على الخير والسلام ونحو ذلك، هذه ثبتت فيها الأدلة الكثيرة بمشروعية هذا العمل وفضل هذا العمل. فإذا جاءنا حديث ضعيف فإننا لا بأس أن نستدل به بشروطه كما تقدم. ومن هذا الخبر، ولهذا قال اللهم إني أعوذ بك، مثل ما تقدم، أي ألجأ إليك وأسألك أن تحميني، أن تجنبني، أن تقيني من الشقاق. الشقاق من المشاقة، والمشاقة من شق العصا. الآن إذا شقت العصا، العصا كانت ماذا؟ كتلة واحدة أو شيء واحد، جرم واحد وجسم واحد، ثم شققتها صارت شقين، هذا شق راح يمين شق راح يسار. فإذا شققتها شقين يحصل لها الضعف، وكلما شققتها شق آخر كلما حصل الضعف وتكسر كل شق واحد. فالشقاق سبيل إلى التفرق، بل هو التفرق عينه، وهو الضعف والانكسار والهزيمة، الشقاق والخلاف. ولذا اجتماع الكلمة من أعظم أسباب النصر. ولو حصل بين أهل الإسلام خلاف، ما دام أنهم متفقون في الأصول وخلاف في مسائل يسيرة فلا يضر أن تجتمعوا، بل الضرر الافتراق، الضرر أن يتفرق الناس. وحبك للشيء مع فرقتك لإخوانك شر، يعني شر من اجتماعك مع بغضك لما هم عليه. كونك توافقهم وأنت تبغضهم عليه خير من أن تفارقهم إلى شيء تحبه. لا تنظر إلى ما تحبه، فإن ما تحبه قد يفضي إلى النزاع والضعف والانكسار. هذا ثبت معناه عن مسعود رضي الله عنه، كونك توافق إخوانك وإن كنت تكرههم عليه خير من أن تفارقهم إلى شيء أنت تحبه. ما دام المسألة خلاف في شيء يسير في بعض المسائل الفروعية وما أشبه ذلك، الواجب هو الائتلاف والاجتماع. والله سبحانه وتعالى أمتن على الأوس والخزرج لما كانوا متفرقين ثم اجتمعوا وأتلفوا بالإسلام والإيمان وكانوا سبع على سبع حفرة من النار فأنقذهم الله منها. ويد الله على الجماعة ومع الجماعة، والأخبار في هذا كثيرة والأدلة في هذا كثيرة. هذا الأصل متقرر وثابت. ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا هذه الآية عند أهل العلم من أقوى أدلة الإجماع، الإجماع كثيرة، لكن هذه أيضا دليل قوي في حجية الإجماع، لأن الذي يشاقق يخالف الإجماع. وإذا أجمع الناس لا يجوز خلافه، يجمع له العلم لا يجوز خلافه لأنها مشاقة، يأخذ شق غير شق إخوانه فيهلك ويضيع، وقد يهلك معه دينه، لأنه بهلاكه بشقاق إخوانه ومشاقته لهم فإنه يهلك دينه. قال اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. وهذا سبق له أمثلة، وأن الإنسان يجتهد في موافقة إخوانه ما دام الأمر يحتمل الخلاف، يحتمل الاجتماع. أن إنما إذا كان من يخالف على بدعة وضلالة هذا يجب نصحه والإنكار عليه برفق حتى يرجع إلى رشده، فإن أصر فإنه يرجع. إنما ما دام إخوانك معك على الحق والهدى طريقة أهل السنة والجماعة، فالواجب الموافقة، ولا تشاقق إخوانك وتنازع إخوانك. وانظر إلى عاقبة الخلاف والنزاع، واليوم الشواهد كثيرة بين أهل الإسلام في حال الشقاق والنزاع، كيف تمكن دمنه، وكيف دخل الأعداء من هذا الباب، ودخل المنافقون والمغرضون أعداء الإسلام ممن هم يتسمون بأسمائنا ويلبسون المسوح مسوح الظان وقلوبهم قلوب الذئاب، يلبسون مسوك الظان ومسوح الظان تلمسها لينة لكنها قلوب الذئاب والعياذ بالله، وهذا هو الواقع. فيسببون الفرقة والنزاع، والغالب أن الذي يقع في هذا من قل علمه وقل دينه، أما من كان من أهل العلم والدين فإنه لا يغتر بهذا، لأنه يعبد الله على بصيرة وعلى يقين، فلا يغتر بهؤلاء بل يحذر منهم، وأنهم شر من أعداء الإسلام. اليوم المصيبة بأعدائنا منا ممن يتمسح ويظهر الدين وربما يصلي مع الناس زورا ومهتانا شر من أعداء الإسلام الظاهرين الذين لا يقون عداوتهم، ولهذا كان المنافقون أشد، ولهذا تعود عليه الصلاة والسلام من النفاق، من النفاق، والنفاق من أعظم أسباب الشقاق. انظر كيف قرن بين النفاق والشقاق، لأن النفاق من أعظم أسباب الشقاق والعداوة، لأن المنافقين يكونون بين أهل الإسلام. انظر إلى قصة عبد الله بن أبي بن سلول، ماذا فعل في الإفك، ماذا حصل من الشدة بأهل الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام في بيته في فراشه في زوجه الطاهرة المطهرة المبرأة رضي الله عنها فوق سبع سماوات، كيف حصل بسبب ذاك المنافق، حيث كان ينقل الحديث ويشيعه لكن لا يظهر ولا يبرز يختفي بذلك. هو الذي تولى كبره، فالشقاق فالنفاق من أعظم أسباب الشقاق، لكن المصيبة هو اغترار من يغتر به من أهل الدين، وهذا لا يكون إلا للجهل، وفي الغالب وقد يكون أيضا شبهة مع شهوة، يكون عنده شبهة لكن الدافع لها والذي جرى إليه هو الشهوة الخفية التي في نفسه، فينخدع بهؤلاء ويأخذ بقولهم يكون سببا للنزاع والخلاف والقتال بين أهل الإسلام. ولذا مثل بعض أهل العلم من المتقدمين كما نقله عنه ابن عباس، ذكر بعض أهل العلم المتقدمين يقول إن العدو من الداخل مثل المنافق أشد من العدو من الخارج، لأن العدو من الداخل يفسد من داخل بلاد الإسلام، أما الخارج فهو خارج البيضة، خارج السور، خارج ساحة أهل الإسلام، يمكن أن يستعد له ويمكن أن يواجه وأن يحترز من كيده، أما هذا يفسد من الداخل، ضرره شديد. أعوذ اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق، وقول النفاق يدخل فيه النفاقان، النفاق يدخل فيه النفاق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بريء من هذا كله، فلو ثبت الخبر فهو عليه الصلاة والسلام يعلم أمته عليه الصلاة والسلام، ثم يتعوذ بالله منه، يتعوذ بالله منه، التعوذ بالله منه تعوذ من شره، النفاق تتعوذ منه، لا يلزم أنك تتعوذ بالله منه أن تكون منافقا، لا، تتعوذ بالله من النفاق مطلقا، من شر النفاق، من شر المنافقين. ولهذا أصاب أهل الإسلام ما أصاب أهل الإسلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من المنافقين، وكان المنافقون يحضرون مجلسا، بل ذكر ابن كثير رحمه الله في أول سورة المنافقون خبر لعله عزاه إلى السيرة لابن إسحاق أو غيره، أن عبد الله بن أبي بن سلول كان يقوم بعد الصلاة يوم الجمعة صلي مع النبي عندنا الجمعة، ويكون في مقدم الصفوف فيما يظهر من هذه القصة، فيقوم بعدما يسلم النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة فيقول: تمسكوا بما أتاكم بمحمد، لا تتركوا أمرا، افعلوا ما أمر، اجتنبوا ما نهى. وهو منافق، لأن هناك من انخدع به واغتر به لأنه لا يظهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما تقدم عليه: أخشى ما أخشى على أمتي منافق عليم اللسان، يستطيع أن يلوي الكلام فينطلي على كثير من الناس، فنعوذ بالله من الشقاق والنفاق. يدخل في النفاق النفاق الأصغر، النفاق العملي، وهو إخلاف الوعد، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت في خصلة منهن كان في خصلة منه حتى إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. وهذا في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو، وجاء في الصحيحين أيضا حبرية: ثلاث من كن فيه كان في خصلة منه حتى إدعها. عند مسلم زاد: وإن صام وصلى وزعمه أن وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وهذه الخصال هي النفاق العملي، ولها قوله كان منافقا خالصا، المراد بالنفاق العملي على ما حققه جمع من العلم، وهو الظاهر، وهو الذي خشيه عمر رضي الله عنه، وهو الذي خشيه عمر رضي الله عنه لما قال لحذيفة: أسألك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهذا أثر رواه يعقوب، رواه في المعرفة والتاريخ، رواه في المعرفة والتاريخ الذي يعقوب بن الحسن رحمه الله، كتاب عظيم، توفي مؤلف سنة 77 و200، ومن أصح كتب التاريخ، من أصح كتب التاريخ ومن أنظفها، ولهذا يعتمد عليها للعلم في كتاب المعرفة والتاريخ مع كتب أخرى. وقد عزاه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إلى البخاري، وليس في البخاري هذا الخبر، وبعض الناس ربما قلد ابن القيم رحمه الله في عزو الخبر للبخاري، وليس في البخاري، إنما في كتاب المعرفة والتاريخ يعقوب بن سفيان الفسوي، يعقوب بن سفيان الفسوي، والفسوي والنسوي والبسوي نسبة إلى فسى بلاد بخراسان في بلاد فارس. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. هنا قال الشقاق والنفاق، قال أعوذ بك، ما قال أعوذ بك من سوء الشقاق من سوء النفاق. لماذا؟ نعم نعم، لأنه لا يحتاج إلى إضافة تبين نوع ما يستعاذ منه، ولهذا قال في الأخلاق وسوء الأخلاق. أما النفاق قال أعوذ بك من النفاق مطلقا، أعوذ بك من الشقاق، لأن الشقاق مذموم مطلقا، أعوذ بك من النفاق، النفاق مذموم مطلقا. قال وسوء الأخلاق، وسوء الأخلاق، لأن الأخلاق إما أن تكون سيئة وإما أن تكون حسنة، ولهذا استعاذ بالله سبحانه وتعالى من سوء الأخلاق. ومثل ما تقدم هذا الخبر شواهده كثيرة، وما جاء من أخبار في حسن الخلق، وعلى هذا تكون قول السوء من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، ليست إضافة بيانية، إنما إضافة صفة إلى موصوف، بمعنى أن الأخلاق فيها ما هو حسن وفيها ما هو سيء، فيها ما هو حسن وما هو سيء، وقال تعوذ بالله من سوء الأخلاق. والخلق الحسن من أجل الأعمال وأرفعها، وسوء الخلق يفسد العمل، يفسد كما يفسد الخل العسل، يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وسوء الخلق يجعل الإنسان مبغوضا لأقرب الناس إليه، وحسن الخلق يحببه إلى الناس كلهم حتى العدو، حتى العدو. أما سوء الخلق فيبغضه إلى الناس بل إلى الحيوانات. سيء الخلق تفر منه دابته وتهرب منه بسوء خلقه، كما قال بعض السلف سيء الخلق إذا دخل بيته فرت منه دابته وفر منه أهله وفر منه ولده خشية من سلاطة لسانه وسوء أفعاله. هذه مصيبة وبلية، هذا مشاهد. الدابة لها إدراك ولها إحساس، فإذا كان عنيفا معها سيئا معها فإنها تفر منه وتعرفه وتهرب وتقرب ممن هو حسن الخلق. هذا يبين فضل حسن الخلق. وما وقال عليه الصلاة والسلام حديث الدرداء الصحيح عند الترمذي: لم يوضع شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. حسن الخلق يثقل الميزان، ميزان العبد يوم القيامة. وجاءت الأخبار الكثيرة في فضل حسن الخلق، وأن المسلم يتخلق بالأخلاق الحسنة. قال عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مبتسما، يقول جرير: وما لقيني إلا تبسم عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات أنه كان بساما عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يبخل بأن يبتسم، يبخل بأن تظهر أسنانه مقطن بجبينه وبشفتيه، لا يظهر أسنانه أبدا لبخله وسوء خلق. هذا لا شك أنه بخل وسوء خلق، ولذا قال وسوء الأخلاق، يستعيذ بالله من سوء الخلق. وكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس كما قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. خلقه القرآن كما قالت عائشة، لأنه يأمر بكل خير وينهى عن كل شر. والأخبار والأحاديث في هذا الباب كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في حسن خلقه وتعامله مع الناس، الصغير الكبير، الرجل المرأة، المسلم الكافر. كان الرجل حينما يسلم ويلقى النبي عليه الصلاة والسلام يجد منه الأنس والراحة والطمأنينة، فيقبل بقلبه وقالب الإسلام. قال أنس رضي الله عنه: إن الرجل يسلم لا يسلم إلا للدنيا، فما يأتي آخر النهار وشيء أحب إليه من الإسلام. الله أكبر، بما يرى من حسن تعامل عليه السلام وتعامل أصحابه بما تعلموه وتأدبوه به منه عليه الصلاة والسلام. هكذا كان حسن الخلق للمسلم واجتناب سوء الخلق. وسوء الخلق له أثر على عمل العبد، له أثر على حياته مع أهله مع أولاده حتى في عبادته، فلا يقبل في صلاته ولا يقبل على رب إلى ربه بصومه، أيضا لا يعطف على المسكين، لا يرحم. لأن من أعظم صفات أهل الأخلاق الحسنة الرحمة، الصبر، البشاشة، السعي مع إخوانه، العفو والصفح، كل هذه صفات عظيمة وهي صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم الرسل. والصبر سيد الأخلاق، ولهذا ترى الصابر من أطيب الناس عيشا مع الناس كلهم، القريب والبعيد، الصديق والعدو. ومن ما الأخلاق السيئة، وأن يعيننا على أن نتخلق بالأخلاق الحسنة منه وكرمه. قال رحمه الله: وعن قطبة بن مالك، هذا صحابي ليس له من حديث شيء يسير، وثعلبي صحابي قديم سكن الكوفة رحمه الله، قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي. هذا الحديث رواه الترمذي عن شيخه سفيان بن وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، وسفيان هذا أبوه وكيع بن الجراح. تعرفون وكيع بن الجراح؟ نعم، وكيع بن الجراح تعرفونه؟ نعم نعم، الشيخ الشافعي، نعم، وهو إمام كبير رحمه الله من الطبقة الثامنة أو التاسعة، وعابد وعالم من علماء الكوفة رحمه الله، وإمام من أئمة السنة، وله رواية في الكتب الستة وغير الكتب الستة رحمه الله، وهو من أقران يحيى بن سعيد، سفيان بن عيينة، وكذلك غيرهم من أئمة الكبار رحمه الله بطبقة شيوخ الإمام أحمد رحمه الله. وكيع ابن الجراح بن مليح الرؤاسي رحمه الله إمام عظيم وحافظ كبير، وكما ذكر الإخوان أنه أيضا في طبقة من شيوخ الشافعي رحمه الله، ومن مشهور قول الشافعي: شكوت إلى وكيع من سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاص. كما قال مالك رحمه الله للشافعي، قال: إني أرى أن الله قد أعطاك نورا فإياك أن تطفئه بمعصية الله، فإياك أن تطفئه بمعصية الله. وكان قد حضر مجلس مالك رحمه الله فاختبره مرة، رآه مرة رحمه الله في المجلس وقد تحرك حركة يسيرة في المجلس، وكان الذين في مجلس مالك رحمه الله الواحد منهم كالسارية لا يتحرك من شدة أدبهم رحمة الله. وهكذا كانوا في مجالس العلم، فضلا عن النوم، الذي ينام يأخذونه ويقولون مع الباب المسجد، يقول: انظر هذا الباب وانظر مربط فاذهب إليه. فهذا ليس مجلسك، هذا ليس مجلسك. فمجالس العلم مجالس الملائكة، ليست مجالس النوم والغفلة، ليست مجالس النوم والغفلة، كانوا لا يرضون ذلك رحمه الله. ولهذا من الشيطان النوم في الصلاة والنوم في مجالس العلم، فالعبد أن يحضر فيها ويجتهد بالحضور في مجالس العلم. فرأى منه حركة يسيرة تحرك رحمه الله، فأخبره أنه إما لسعه شيء فاضطر أن يتحرك، يعني حجته رحمه الله حاضرة حاضرة، وأن الذي جعله يتحرك هو ما أصابه. ثم سأله عما حدث به، فسرد كل ما حدث به سردا ولم يخرم منه حرفا، فرأى منه عجبا رحمه الله. ثم قال له ما قال كما تقدم. المقصود أن وكيع إمام عظيم كبير، وهذا الابن سفيان بن وكيع ابنه، لكنه ضعيف رحمه الله، وهو من شيوخ الترمذي، وقيل إنه أدخل عليه وراقه ما أدخل، فالمقصود أن روايته معلولة رحمه الله، فإذا كان في السند كان ضعيف. وهذا الخبر لم ينفرد به وكيع، قد توبع، تابعه أربعة من الرواة، توبع عند ابن حبان وعند الحاكم وعند الطبراني، توبع رحمه الله عند هؤلاء، فله متابعات. وعلى هذا يكون الخبر إما من باب الحسن لغيره، وقد يترقى إلى درجة الصحيح لغيره لهذه المتابعات مما يدل أنه محفوظ. جاء في رواية الحاكم زيادة والأدواء، اللهم اعذ من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. وعند الطبراني والحاكم أنه قال اللهم جنبني، هنا قال اللهم إني أعوذ بك، والطبراني والحاكم قال اللهم جنبني اللهم جنب. وهذا المعنى ظاهر حين يستعيذ من خلق أو من عمل، المعنى أن يجنبه الله إياه. اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بك من منكرات الأخلاق، من منكرات الأخلاق هذه. ولهذا قيد قال منكرات الأخلاق، وهذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، الصفة إلى الموصوف ليست إضافة بيانية. الإضافة البيانية تكون تبين، تبين، وهذا لأن هناك خلاف في الأهواء هل من باب إضافة الصفة الموصوف أو من باب الإضافة البيانية سيأتي. لكن منكرات الأخلاق والأعمال باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن الأخلاق منها السيء ومنها الحسن مثل ما تقدم. اللهم إني أعوذ بك من قال والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وسوء الأخلاق. هنا قال منكرات الأخلاق، منكرات الأخلاق هي الأخلاق السيئة، وهنا قال منكرات، هذا قد يكون أبلغ، هذا قد يكون أبلغ، وهذا الخبر أثبت من الخبر السابق، أخبر من أثبت من الخبر السابق. قوله منكرات الأخلاق أصح من قول سوء الأخلاق، لأن المنكرات دليل على أن أخلاق تنكر، أما السيء سوء الخلق من حينما تقول سوء الأخلاق لا شك أن الخلق السيء تنك، إنما إذا قلت منكرات الأخلاق ففيها وصفها بالسوء والنكارة، السوء والنكارة. أما حين تقول سوء الأخلاق قد لا توصف بالنكارة، لكن منكرات أنها أيضا مع سوءها فإن الناس ينكرونها، لأن المنكر شيء يكون ظهر إنكاره وظهرت نكارته، وظهرت نكارته حتى إن الناس ينكرونه. قال من منكرات الأخلاق، الأخلاق المنكرة مثل ما تقدم. والمعنى أنك إذا جنبت منكرات الأخلاق أن الله سبحانه وتعالى يصطفي لك ويهيئ لك الأخلاق الحسنة. والأعمال أيضا هذه باب إضافة الصفة إلى الموصوف، منكرات الأعمال، لأن الأعمال منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، فتسأل الله عز وجل أن يجنبك الأعمال المنكرة، الأعمال المنكرة من الكذب والغيبة والنميمة والعقوق وشرب الخمر والزنا، سائر الأعمال المنكرة والبهتان والتعدي، الأعمال منكرات الأخلاق والعمل. ويدخل في الأعمال عمل اللسان، عمل الجوارح، عمل اللسان ليس خاص بعمل الجوارح، كل الأعمال سواء كان عمل اللسان أو عمل جوارح، كذلك عمل القلب، أعمال القلب من الحقد والبغض الذي بغير حق، هذا أيضا من الأعمال المنكرة، منكرات الأعمال سواء كان بالجوارح، بجوارحك الظاهرة أو كان بلسانك، سواء كان بعملك أو بقولك أو بما يكون بقلبك أو ما يكون بقلبك، لأنها يشملها وصف منكرات الأعمال، هذا عمل قلب، هذا عمل لسان، وهذا عمل جوارح، وكلها يدخلها وصف الإيمان. ولهذا الإيمان ما تعرف الإيمان؟ اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، عمل يعني الجوارح، اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، هذه الأعمال ضد أعمال الإيمان، وهو ما يكون في الجنان من الأعمال السيئة، ما يكون في اللسان من الأقوال السيئة، ما وهي وهو عمله، قول اللسان عمله، اللسان له عمل، وكذلك الجوارح، الجوارح وهي أركانك الأعمال المنكرة منها ويضد أعمال أهل الإيمان. فتسأل الله عز وجل مقام الإسلام والإيمان والإحسان، لا شك هذا يبين عظم هذه الكلمات، لأن ضد منكرات الأعمال الدين كله، فالدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، وهو مبني على هذه الأصول الثلاثة: اعتقاد بالجنان، نطق باللسان، عمل بالأركان، هي الدين كله، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم في قصة جبرائيل لما ذهب قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. والأهواء، والأهواء، الأهواء، هل هذه الإضافة منكرات الهوى هل هي إضافة بيانية أو باب إضافة الصفة الموصوف؟ الأظهر والله أعلم أن نجري الحديث هنا منكرات الأخلاق والأعمال، هو أن نجري الحديث على ما سوى، أن تكون نسق واحد، وأن يكون قوله منكرات الأهواء ما هو أن تكون هنا الإضافة باب إضافة الصفة الموصوف، ليست إضافة بيانية. إذا قلنا إضافة بيانية إيش معنى منكرات الأهواء؟ أن جميع الأهواء ماذا؟ تكون منكرة، جميع الأهواء منكرة لأنه بيان للأهواء. وإذا قلنا باب إضافة الصفة الموصوف سيكون منه ما هو منكر ومنه ما هو منكر. ما هو الهوى الذي ليس منكر؟ مثل عمل منه ما ليس منكر، ما ليس منكر، كذلك الأخلاق والأعمال. ما هو ما يكون من الهوى ما ليس منكر؟
موافق الشريعة،
هذا عمل، لكن هوى، هوى مثل ماذا؟ نعم، 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 يعني محبة الميل إليها وهواها، كذلك نعم الهوى. على هذا يكون الهوى المراد به، نقول الأهواء هنا المراد بها الأهواء في اللغة لا في الشرع، لأن الهوى في الشرع له معنى، لكن هوى في اللغة معنى الميل. فالمعنى منكرات الأهواء ليس مطلق الميل، الهوى في اللغة هو الميل. قالت عائشة رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. والإنسان يهوى أشياء من المباحات وغير، يهوى أشياء من المباحات هذا لا بأس به، ويهوى أشياء محرمة هذه محرمة، مثل الأعمال والأخلاق. نعم، كذلك، نعم كذلك، يعني حينما يهوى هذا الشيء يكون هوى شرعي في الحقيقة، يكون هوى إلا إذا أريد بالميل، يعني بمعنى أنه يميل إليه ويحبه. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما، حسين بن جندب الخزاعي، عمران بن حسين جندب، نعم لا عمران بن حسين بن جنيد، عمران بن حسين بن جنيد، هذا جندب بن جنادة، هذا أبو ذر، أبو ذر ما اسمه أبي ذر، جندب بن جنادة أبو ذر، نعم جندب بن جنادة، وعمران بن حسين بن نجيد. ولهذا كنية عمران ما هي كنيته؟ كنية بجده أبو نجيد، أبو عمران كنيته أبو نجيد الخزاعي. أبوه حسين بن جنيد الخزاعي كان سيدا من سادات خزاعة، وكانت قريش تجله وتحترمه، وجاء مرة إلى النبي عليه، جاء مرة ولقيه كفار قريش، وكان النبي المدينة عليه الصلاة والسلام، فلقيه كفار قريش فقالوا له: ألا تذهب إلى هذا الرجل حتى يكف عن سب آلهتنا؟ فجاء النبي عليه الصلاة والسلام، ما أدري هل جاءه في المدينة أو في مكة، لكن هذه القصة ظاهرة أنه جاء إليه وفي مكة، تكلمه حتى لا يسب آلهتنا، وكان له مكان عندهم. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، إن أباك كان يطعمهم الشحم والسنام وأنت تنحرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا حسين، ألا تسلم أعلمك كلمتين صلوات الله وسلامه عليه؟ كلام المطمئن الواثق بربه سبحانه وتعالى. فما كان منه إلا أن قال نعم فأسلم، فحصل عكس مقصودهم، فمن الله عليه بالإسلام فأسلم، ثم قال: يا رسول، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. قال: نعم. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل يا حسين، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. هذا حديث صحيح. وقد روى الترمذي حسن البصري عن عمران بن حصين، وهو إن كان إن لم يسمع منه، لكن رواه أحمد رحمه الله من رواية ربعي بن حراش عن عمران بن حصين، وإسناد أحمد صحيح. كذلك أيضا له طريق آخر عند البزار. الحديث صحيح، الحديث صحيح، وفيه هاتان الكلمتان العظيمتان: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. إذا ألهم الله العبد رشده حصل له الخير كله. إلهام الرشد جلب المصالح. أعذني من شر نفسي، ما هو؟ درء المفاسد. ولهذا مر معنا يا إخواني عدة أخبار في باب الأدعية تراها مبنية على هذين الأصلين. هذا يبين لك سر قول العلماء: الشريعة مبنية على أصلين. ما هما؟ الشريعة كلها جلب المصالح ودرء المفاسد. جلب المصالح ودرء، هذه هي الشريعة، شيء مبنية على هذه الأصلين: درء المصالح، جلب المصالح ودرء المفاسد. ولهذا قال: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. إذا ألهم الله العبد رشده فتحت له أبواب الخير كلها. قال: وأعذني من شر نفسي. والنفس أمارة بالسوء تأمر، والنفس ثلاثة أقسام: أمارة بالسوء، ولواه، مطمئنة. فمن ألهمه الله رشده أعاذه الله من شر نفسه، حتى تكون نفسه الأمارة بالسوء أمارة بالخير. قد تكون لوامة أحيانا. هكذا المؤمن، المؤمن واهن راقع، يقع في الذنب ويستغفر، ثم بعد ذلك تكون نفسا مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة، خطاب للنفس المطمئنة: ارجع إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والنفس المطمئنة في الجنة في الدنيا قبل الآخرة، مثل ما قال سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار في نعيم في الدنيا، وفي نعيم في البرزخ، وفي والنعيم الأعظم والأكمل والأتم في الدار الآخرة في الجنة، في ذلك المقام العظيم، في مقام الأمين، في مستقى الرحمة، في جنة دار جنته وكرامة سبحانه وتعالى. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. هذا الحديث أيضا حديث عظيم، يشرع للمسلم أن يكثر منه في أحواله كلها، يقيك من المخاطر والزلل في القول والفعل والعمل، بدلالة على أن العبد بحاجة بل بضرورة إلى هذه الأدعية. وليتقدم معنا حديث فاطمة أو حديث أنس في قول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي بكرة: اللهم لا تكلني نفسي طرفة عين. حديث بكرة: اللهم لا تكلني نفسي طرفة عين. دعوات المكروم: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. أصلح لي شأني كله، يسأل العبد أن يصلح شأنه كله، لكن بتوسله إليه سبحانه وتعالى بهذه الدعوات. يدعو المسلم دعوات المكروه المستغيث وإن كنت في أحسن الأحوال، وإن كنت في أجمل الأحوال تدعو دعوات المكروه الذين نجات لهم، كأنك كالغريق الذي يتعلق بأدنى شيء، لو إنسان سقط في بئر أو بركة مباشر يتعلق بأدنى شيء، يمد يده يمد أصبعه بأدنى شيء، في هذه الحالة تقول ألقيت بأمرك كله إليه سبحانه وتعالى، وتقول حالك حال من يقول لا ملجا ولا منجا من الله إلا إليه. نعم ارفع الصوت جزاك الله خير. دعوات مكروه حي بك، دعوات مكروه، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، أصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تقدم الله مسعود توفي سنة 32 وهو الغافل الهدلي رضي الله عنه، صحابي من كبار الصحابة من علمائهم رضي الله عنه، ومع ذلك صح عنه أنه يقول لو بلغ ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد. يقول مسعود لو بلغ ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد. ايش معنى ما عشره منا أحد؟ نعم نعم، ما قلت ما عاشره، ما عشره ليس ما عاشره، ما عشره فرق بين عاشره وعشره. يقول لو بلغ ابن عباس لنا ما عشره من أحد، ما بلغ عشره. هذا المراد. هذا ابن مسعود يقول ابن عباس، ابن مسعود توفي سنة 32، ابن عباس عاش بعده 36 سنة. متى توفي ابن عباس؟ إذا كان بعده 36 سنة، كم توفي ابن مسعود سنة كم؟ ذكرت أنا قبل قليل، ها؟ ابن عباس 68 وابن مسعود نعم سنة 32 وابن عباس سنة 68 تقدم أكثر من مرة. فيقول ما عشره من أحد، وهذا قال قبل وفاته، يعني يكون قد يكون بسنوات، فماذا كسب من العلم بعد ذلك ابن عباس رضي الله عنه؟ حبر القرآن. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من علماء الصحابة ومن فقهائهم، والأخبار عنه كثيرة رضي الله عنه، وثبت في المسند بسند صحيح أنه مرة صعد شجرة يجني منها سواكا، وكان النبي مع أصحابه، فرأى الصحابة دقة ساقيه وقال فضحكوا رضي الله عنهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تضحكون من دقة ساقيه؟ قال لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. لماذا ذكر جبل أحد عليه الصلاة والسلام؟ كثيرا ما يذكر جبل أحد عليه الصلاة والسلام، لماذا ذكر جبل أحد؟ نعم ها؟ نعم نعم، أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد اسمه أحد، أحد من الأحدية حتى في اسمه، وهو سبحانه وتعالى الواحد سبحانه وتعالى الأحد، قل هو الله أحد، الله الصمد سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك الأخبار. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد بسند حسن برواية عاصم بن بهدلة وهو الإمام القارئ إمامه في القراءة وهو في الحديث بدرجة الحسن، أنه عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه قراءة ابن أم عبد. من هو ابن أم عبد؟ عبد الله مسعود، فليقرأه قراءة ابن أم عبد رضي الله عنه. فالأخبار عنه كثير رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى، الهدى، أهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله الهداية وتطلبه في صلاتك أيضا في كل ركعة، وليس المعنى ثبتنا، المعنى زدنا، ليس مجرد الثبات، لا، تسأل الله الثبات وتسأل الله المزيد من هداية. اهدنا الصراط المستقيم، هداية التوفيق والإلهام والإرشاد. ولهذا إذا هدي العبد فتحت له أبواب الخير، وكلما ازداد العبد من الطاعات والعلم كلما كان أشد، كلما احتاج واضطر إلى الهداية. ولهذا في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، من رواية نعم يحيى بن أبي كثير عن أبي عن عكرمة بن عمار، عن عكرمة بن عمار الحديث عن عائشة، إما عن سماك عن عكرمة، عن عائشة رضي الله عنها أنه في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. إيش قال؟ اهدني على الشهادة، اهدني ليه؟ لما اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدني لما هنا للشيء للذي اختلف فيه، كل شيء مما يختلف فيه اهدني يا ربي. هذا الدعاء العبد بضرورة إليه، وخاصة أهل العلم، كان كثير من العلم يردد هذا الدعاء كثيرا حينما يجتهد المسألة وينظر فيها وتنغلق عليه أبواب النظر أو الترجيح، يدعو بهذا الدعاء: اهدني لما اختلف فيه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يسأل الله ربه أن يجعله من هؤلاء القوم الذين هداهم الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان ما هو؟ هو الفاصل بين الحق والباطل، بين الصدق والكذب، بين العلم والجهالة، فرقان مطلق، يجعل لكم فرقانا. فرقان يفرق بين شيئين. إن تتقوا الله، إن شرط شرطية، يجعل لكم فرقان، الجواب يجعل، فمن اتقى الله جعل الله له الفرقان. وهذا في أبواب النظر والعلم ظاهر وبين، وقال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله. شوف انظر، ويعلمكم الله، هل يبين التقوى رأس العلم. سبق أن الصحابة رضي الله عنهم يجعلون الأعمال علم، الأعمال الشرعية علم، مثل ما تقدم في قول عبادة بن الصامت لجبير بن هشام، قال: يا جبير، أتعلم أول علم يرفع؟ السامع يقول: ما هو هذا العلم؟ يظن يعني علم يعني مما يقرأ ويتأمل. أتعلم أي علم يرفع أول علم يرفع؟ الخشوع، الخشوع. فلا ترى فيهم خاشع، يدخل الرجل المسجد أو يدخل الرجل المسجد جماعة فلا يكاد يرى فيهم خاشع، سموه علما. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا هو العلم الحقيقي. ولهذا قال: اللهم إني أسألك الهدى، أن يهديك سبحانه وتعالى. والذي يهتدي بهداه سبحانه وتعالى يهديه الله في البرزخ وفي الموقف وفي الجنة، بل الذي يهتدي بهدى الله عز وجل في الدنيا إذا دخل الجنة ما يسأل عن بيته، ما يسأل عن قصره، ما يقول: أين قصري؟ أول ما أدخل جنة هل يقول: أين داري؟ الجنة الواسعة، الجنة الواسعة العظيمة الجنة درجة واحدة منها وهي 100 درجة، أو يعرف قصره ويعرف منزله في الجنة يعرفه. قال عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري: إن أحدكم بداره في الجنة أهدى به من داره في الدنيا. أشد دلالة لدارك في الدنيا، دارك اللي تذهب وترجع في اليوم منها ربما عشرات المرات، عشرات المرات، أن دارك في الجنة أشد دلالة من دارك في الدنيا. الله أكبر. هذا ماذا؟ بسبب الهداية. فمن اهتدى في الدنيا بسؤال الله، بسؤال سبحانه وتعالى الهداية، كانت له الهداية في الآخر، الهداية الحسية، الهداية المعنوية، جميع أنواع الهداية. اللهم إني أسألك الهدى والتقى، التقوى، التقوى، التقى إذا أطلق أو التقوى إذا أطلقت فالمراد بها كل العمل، كل العمل مما أمر الله به هذا تقوى، ونهى عنه هذا العمل السيء أيضا من التقوى إذا أطلقت. والتقوى هو أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية، وهذا يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذه الأوامر المحدودة تأتي بها كما أمر الله ولا تتعدى. الصلوات بأعدادها وركعاتها لا تزيد فيها ولا تتعدى الوقت، لا تزيد في الركعات المفروضة ولا تتعدى الوقت المحدود. كذلك الحدود المحرمة، تلك حدود الله فلا تقربوها، الحدود المحرمة هذه التقوى وهي الشريعة، والشريعة حدود، حدود واجبة يجب الاتيان بها، وحدود محرمة لا يجوز قربانها. والعفاف والغنى، يعف الإنسان، والعفة تكون عن المعاصي، عن الزنا، والعفة عن المال الحرام والفعل الحرام، العفة بأن يعف نفسه عن السؤال، العفة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الغنى الحقيقي غنى النفس، هذا هو الغنى الحقيقي. الغنى ليس عن كثرة العرب كما في الصحيحين أبي هريرة، ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس. أسألك العفاف والغنى، تسألك عند أن يغنيك. ومن كان غني النفس فهو الغني الحقيقي، ومن كان يلهث وراء المال فهو فقير مسكين ولو كان أغنى الناس، فقير لا يشبع. ولهذا تقدم معنا يعني زيد بن أرقم صحيح مسلم: أعوذ بك من علم لا ينفع، من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع، كما في الرواية الأخرى، ومن نفس لا تشبع. تسأل الله، تسأل الله الغنى، الغنى. إذا اغتنت النفس أغناها الله بالشيء اليسير، ولو كان يسير فإنه يغتني به ويجعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة والخير. تقدم الإشارة إلى شيء من هذا. والحديث رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. هذه دعوة عظيمة، هذه الدعوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه آية في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بها، كان أكثر دعاء النبي هذه الدعوة. وهذه أيضا كان يدعو بها أنس رضي الله عنه، كان أنس رضي الله عنه كلما دعا دعوة يدعو بهذه الدعوة، لا يخلي أي دعوة من دعواته من هذه الجملة العظيمة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من حصلت له حسنة الدنيا حسنة الآخرة حصل له الخير كله. حسنة الدنيا ما هي؟ حسنة الدنيا ما هي؟ هي كل خير مما يمتن الله به على عبده سبحانه وتعالى، مما يمتن به على عبده سبحانه وتعالى، حسنة الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعضهم خصها ببعض أنواع الحسنة، لكن الصواب ما قاله ابن كثير وغيره، حسنة الدنيا تشمل جميع ما يعطي الله العبد في الدنيا من الخيرات والمسرات، مما يوسع الله به، جميع ما يوسع الله به العبد في الدنيا هذه حسنة، في الدنيا حسنة. وكذلك تكون هذه الحسنة مقرونة بالتوحيد والإيمان، فلا تكون حسنة إلا إذا كانت مقرونة بالتوحيد والإيمان. وكذلك لا تسمى حسنة، ومن كان موحدا مسلما متقيا لله سبحانه وتعالى فإن هذه الحسنة تكون طريقا إلى حسنة الآخرة. حسنة الآخرة الجنة، أعظم الحسنات الجنة وما فيها من رؤية الله سبحانه وتعالى، والنجاة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه حسنة الآخرة، دخول الجنة والفوز بدار الكرامة ورؤية الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم نعيم الجنة، وقنا عذاب النار. فيدعو المسلم بهذا الدعاء في أحواله كلها، كذلك في الصلاة تدعو بالصلاة، ربنا آتنا الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي هو صحابي جليل من صغار الصحابة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه هذا الحديث، فيه شيء من الضعف، وقد رواه الترمذي عن شيخه أيضا متقدم سفيان بن وكيع، سفيان بن وكيع، سفيان وكيع ضعيف تقدم، فهو الحديث هذا السند ضعيف، لكن أيضا رواه عن أبي الدرداء من طريق فيه أيضا بعض الضعف، فيه بعض الضعف لكن مختصر، لكنه مختصر. سألك حبك وحب من يقربني حبه إليك، حبه إليك. وبالجملة الحديث مثل ما تقدم من الحديث التي دلت عليها الأخبار الصحيحة في سؤال المحبة، وأن يرزقه الله سبحانه وتعالى محبة ما يحبه سبحانه وتعالى كما سيأتي. قال: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبه. قيل: هل هو من باب إضافة حبك، هل هو إضافة إلى المفعول أو الفاعل؟ هل مراد حبك يعني أن تحبني، أو ارزقني حبك أن يكون حبي لك وحدك وحب غيرك يكون بسبيل محبتك؟ فلا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، كما في الحديث عند أبي داود وغيره، كما قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فمن كان أحب الله عز وجل كان حبه لغيره لله عز وجل، فيحب لله، فيلتقي مع إخوانه محبة لله، والذي جمع بينهما هو حب الله عز وجل. فإذا حب العبد ربه فإنه تقوى محبته لغيره في الله عز وجل، فيلتقي مع إخوانه، مع إخوانه على المحبة. ولهذا في الصحيحين من حديث هريرة: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، اجتمع عليه في الدنيا افترق عليه، فرق بينهما هذا الموت. ولهذا ما تحاب رجلان ففرق بينهما شيء إلا لأمر أحدثه أحدهما، لا بد أن يكون أمر أحدثه أحدهما فحصل التفرق بينهما. إنما إذا كانت المحبة خالصة لله فإنه مهما وقع من أخيه يجتهد في إزالة هذا العتب، ما نكد المحبة بينه وبين أخيه وإخوانه في الله. اللهم ارزقني حبك، يسأله سبحانه وتعالى المزيد. أصل المحبة موجود المسلم، المحبة هي أصل الإيمان، ولهذا المحبة من الإيمان بمنزلة الرأس، والرجاء والخوف منزلة ماذا؟ منزلة الجناحين. مثل ما قال بعض العلم أن الدين مبني على هذه الأركان الثلاثة، الحب حب الله ورجاؤه وخوفه، فهي بمثابة رأس الطائر وجناحه، منزلة الرأس والجناحين. فإذا ذهب الرأس ذهب الجناحان، لا قيمة لهما، هلك الطائر. ولهذا قال اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني. ينفعني العبد يسعى إلى ما ينفعه في الآخرة. قال ينفعني، ما قال نفع مطلق، لا، ينفعني حبه عندك. ولهذا العبد يسعى في نفع الخلق لأجل أن ينفع نفسه. ينفعني حبه عندك. وكما في الحديث المروي في بعض الخلق عيال الله، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، هم عيال على الله سبحانه وتعالى، حاجة إليه، بمعنى أنهم لا غنى لهم عن الله عز وجل. وحب من ينفعني حبه عندك. ولهذا يسعى المسلم في نفع إخوانه. قال عليه الصلاة والسلام لما ذكروا له رقا يسترقون بها، قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ينفع أخاه، تنفعه أنت حينما تنفع أخاك، فإن منفعتك لأخيك نفع لنفسك أنت، لا تظن نفعك لأخيك وشفاعتك لأخيك له، لا، لك أنت، أن تسعى لنفسك. حينما تتصدق على المسكين أنت من تتصدق على من؟ على نفسك أنت أول ما تتصدق على نفسك. حينما يعني تنصح أخاك تنصح نفسك، جميع أعمال الخير نعود نفعها عليك أنت، فلا تمنن كما قال، فلا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. فالإنسان لا يمن بعمله لأن نفعه عائد إليك، أنت تتصدق على نفسك، أنت تنفع نفسك أولا، فلا يذهب شيء أبدا، بل كل شيء مكتوب ومقيد، وبركته تعود عليك في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا كان بعض السلف رحمة الله عليهم يقول إنكم إنما تتصدقون على أنفسكم، فتصدقوا على الفقراء أو على المساكين قبل أن يتصدق عليهم غيركم. وكان أبو عمر المقدسي رحمه الله، أبو عمر المقدسي محمد ابن أحمد، محمد ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الفلسطيني الجماعيلي، من جماعين رحمه الله، والمقادسة من جماعين رحمه الله عليهم، وهم من أجل علماء الشريعة. هؤلاء العلماء من أجل علماء الشريعة، علماء المقادسة رحمه الله عليهم، ولهم تراجم موجودة وفيها من العبر والعظات والكلمات النافعة الشيء العظيم. حينما تتابع وتنظر في تراجم هؤلاء العلماء الكبار وهم في القرن السادس والقرن السابع، في القرن السابع رحمة الله عليهم، واجهوا النصارى وحصل منهم وعلي حصل من النصارى عليهم شدة وأرادوا قتلهم، فكانوا يفرون منهم فيجمعون ويجاهدون رحمة الله عليهم، فكانوا يكيدون لهم في وسط القرن السادس لما كان الفرنسيون مستولين على تلك البلاد، فكانوا يضمرون لهم الشر والكيد والمكر، لكنهم بعلمهم رحمة الله عليهم كانوا يجمعون أهل الإسلام ويؤلفون بين قلوبهم، ولهم قصص كثيرة وهي مبسوطة ويطول المقام بذكر شيء منها، لكن الشاهد أن منهم هذا الإمام رحمه الله، والذي رحل في نفس بلاد الشام من بلد إلى بلد، يعني رحل رحمه الله من بلاد فلسطين وقصد قريبا من بلاد سوريا أو نحو ذلك في بعض المناطق، ووجد له مقرا مع أبيه رحمه الله في آخر القرن أو في وسط القرن السادس رحمه الله، وهو وإخوته وأبوه وبعض قرابته. فكان هذا العالم الجليل رحمه الله، وهو أبو عمر المقدسي وأخوه أبو محمد المقدسي صاحب المغني، وابنه عبد الرحمن بن محمد صاحب الشرح الكبير على المقنع، وأخوه كما تقدم هو أبو محمد عبد الله بن أحمد، أبو محمد عبد الله بن أحمد صاحب المغني الذي شرح على الخرقي، وكان له صلة بالولاة يقويهم على الجهاد وعلى نصر الدين وعلى الرفق بالعباد وعلى نشر العلم إلى غير ذلك، وكانت له جلالته وهيبته، وكان رحمه الله كثير الصدقة، وكان يؤثر غيره على نفسه ولا يرد سائلا ولا يرد سائلا رحمه الله. فقيل له بذلك قال إنكم إنما تتصدقون على أنفسكم، فإن لم تتصدقوا تصدق عليه السائل، إذا جاءكم السائل تصدقوا عليه. وكان رحمه الله إذا جاءه من يطلب من الشفاعة يكتب الشفاعة لكل من جاء رحمه الله. فقال له الوالي يا أبا عمر إنك تكتب إلينا لقوم لا نحب أن نقضي حاجتهم، لشيء في نفس الوالي، وهم هذا أمر معلوم، تكتب لنا بأناس لا نحب أن نقضي أمورهم ولا نحب أن نرد شفاعتك، لجلالة رحمه الله. ماذا قال له؟ قال سأكتب لكل من طلب مني، وأنت إن شئت فاقضها وإن شئت فلا تقضها، اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. هذا من فقه رحمه الله، يقول الشفاعة يحصل أجرها. بعض الناس يطلب الشفاعة يقول أنا حينما أكتب لك فلان في الغالب ترى لا يقبل الشفاعة، ما في فائدة، هذا من ضعف الفقه. من قال لك ذلك؟ هل أنت على قلبه؟ قد يفتح الله قفل قلبه في هذه اللحظة. وكثيرا ما يكون من اعتقد أنه لا يقبل الشفاعة يقبلها بحسن ظن الشافع وحسن ظن المشفوع له حينما يحسن الظن. ولهذا قال له الوالي، نعم تتمة القصة لما قال له أنا سوف أكتب، فإن شئت فاقضها وإن شئت فلا تقضي، قال فلن أرد لك ورقة بعد ذلك، يعني أي ورقة تأتيني فإنها مقضية، فإنها مقضية. الشاهد مثل ما تقدم قوله ينفعني وحب من ينفعني حبه عندك، من ينفعني الإنسان يسعى إلى نفسه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث صحيح مسلم إذا أتى أحدكم شيء من المال فليبدأ بنفسه ثم بولده ثم بأهله ثم بخادمه ثم ها هنا وها هنا، ها هنا وها هنا. وكان عليه الصلاة والسلام كما الحديث صحيح إذا دعا لأحد بدأ ودعا لنفسه عليه الصلاة والسلام، وربما دعا بغيره يرحم الله موسى يرحم الله أم إسماعيل، لكن كثيرا ما كان يبدأ بالدعاء لنفسه عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يحرص على نفع نفسه للآخرة وينفع غيره لأجل أن ينفع نفسه. قال وحب من ينفعني حبه عندك يوم القيامة. أما من ينفعه حبه عند غيره هذا زائد، وقد ينفع أحيانا حينما تنفع غيرك ربما الذي نفعته يحبك ويكرمك، لكن إياك أن تطلب منه جزاء، لا تحرم الجزاء، بل اجتهد في أن لا تطلب منه نفعا. كلما طلبت النفع كلما ضعف الميزان، يعني ميزانك حينما تشفع أنت ميزانك ثقيل، ميزانك أن تشفع في ميزانك ثقيل، فإذا صرت تطلب مثلا الثناء من المدح لا يزال يخف ميزانك، يخف يخف، ربما يرتفع ميزان المشفوع له والذي نفعته ويضعف ميزانه، حتى يكون أشبه بمن تمن بنفعك، تمن بصدقتك، كما في قوله سبحانه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وحب من ينفعني حب عندك، لأنه قد يحصل محبة من الغير، محبة من غيره لأنه نفعه، لكن لا ينفع هذا الحب إلا إذا كان نافعا عند الله عز وجل، فلا تطلب من أحد جزاء ولا شكور. اللهم ما رزقتني مما أحب مما فاجعله قوة لما تحب، ما رزقه سبحانه وتعالى مما يحب من المال والولد وما أشبه ذلك من أمور الدنيا، من هذه التي رزقه الله إياها مما يحبه العبد من هذه المحبوبات الحسنة أو المباحة، فاجعله قوة لي فيما تحب. الله أكبر، هذا دعاء عظيم، فاجعله قوة لي، لأنه ربما يفتن الإنسان في ماله، بمحبته له، في ولده، في أهله، في أصحابه، اجعل ما رزقتني مما أحب قوة لي فيما تحب، هذا هو الذي يجعل هذا المحبوب الذي رزقك الله إياه مباركا نافعا يحصل به الخير وتأنس إليه وتطيب نفسك به، وإلا كان نكالا. كم من إنسان تعذب ماله، كم من إنسان تعذب ولده، كم من إنسان تعذب بقراباته بأهله وجهه ممن يحبهم، كم من إنسان فتن فيما يحب، أحب شيئا من المحبات ربما تكون مباحة لكن فتن حتى صار سببا لضياعه وهلاكه بتضييع أمر الله عز وجل. ويقال واجعل ما رزقتني مما تحب قوة لي فيما تحب، اللهم رزق مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، مما يحب سبحانه وتعالى من الطاعات التي أمر الله بها، وبهذا تكون هذه المحبوبات التي هي وسائل ربما ومباحات تكون حسنات لك، تكون حسنات لك، لأنها ماذا؟ محبوبات وسائل إلى غايات عظيمة، إلى غايات عظيمة، فتنقلب مباحاتك إلى حسنات وإلى خيرات. اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب، ما زويت عني مما أحب من هذه الأمور، زوى الله عنه شيئا من المال، شيء من الولد، شيء من أمور التي تحب أن تحبها، فلا تشغل قلبي يا ربي بها، يعني يسأل ربه ألا يشغل قلبه بها، يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يفرغ قلبه من شغله بهذه الأشياء، لأن الإنسان ربما يزوى عنه شيء من المال، يجتهد في طلب المال مثلا وما أشبه ذلك، الجاه، المنصب، الأولاد، ربما يحرم من هذه الأشياء، من المال مثلا، سعف المال أو الولد، فقد يعود على نفسه يظنه شر، لا، اعلم أنه خير، اعلم أنه خير، هذا الذي زوي عنك من أمر الدنيا ما دام أنه الحمد لله دينك سلم فلا تيأس ولا تبأس، أعلم اعلم أن ما زوي عنك من أمر الدنيا أنه خير لك، وإن العبد ليطلب بابا من أبواب الدنيا لو أعطاه الله إياه لا تلف وهلك، كما ورد بذلك أثر بمعنى هذا الكلام، فيزوي الله سبحانه وتعالى عنه هذا الشيء، فيسأل الله عز وجل أن يجعل ما زواه عنه وصرفه عنه أن يجعل فراغا له في مجلسه، لا يشغل نفسه به ويهتم ويصيبه الغم والحزن، لماذا لا يحصل لي كذا، يحصل لي مال، يحصل لي ولد، فيضعف عن العمل، ربما يقنق، ربما ييأس. هذه مصيبة في الدين في الحقيقة، هي قد مصيبة في الدنيا، فإن لم يتفطن صارت مصيبة في الدين والعياذ بالله. فليحذر وليعلم أن الخير معها. سبق معنا أن المصائب حينما يقبلها العبد وتطيب نفسه تكون خيرا له، وهو الخير لك. قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح بن مسلم: عجبا لأمر المؤمن، الله أكبر، عجبا من أمر المؤمن، تعجب من أمر المؤمن للمؤمن خاصة، في اللفظ الآخر: وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أمره كله. شوف، إن أمره، أضاف الأمر هنا وهو جنس إلى الضمير، أضافه والإضافة تقتضي التعميم، ثم أكده كله، كله له، أتى بالجار والمجرور، له خير، ما قال خير له، له خير. إذا أيضا تقديم الجار والمجرور يؤذن بالاختصاص، خير له خير. ثم قال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن على الحالين هو على خير، في حال السراء وحال الضراء. بل قال عبد الرحمن عوف: ابتلينا بالضراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبرنا، وابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر. قد تكون الضراء خير للمؤمن من السراء، في بدنه أو في ماله أو في أهله. وهنالك أخبار سبقت في بعض الحديث التي مرت معنا، فلهذا هذا خير له، ولهذا قال: فاجعله فراغا لفيما تحب. نأخذ الحديث الأخير في هذا الباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصحك وأحفظ وصيتك. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي، وهو من طريق الفرج ابن فضالة، والفرج فضالة يدلس رحمه الله وفيه كلام، لكن الحديث كما تقدم من الحديث التي دلت عليها المعاني الأخبار الصحيحة، وهو تعظيم شكر الله سبحانه وتعالى، بأن يكثر من شكره وأن يعظم شكره سبحانه وتعالى بشكر نعمته وتعظيمها بذكرها والتحدث بها، وأيضا بالمزيد من الإقبال على الطاعة: ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وأكثر ذكرك، كثرة الذكر من أجل الأعمال وأفضلها. وسبق معنا أخبار في هذا: وأتبع نصحك وأحفظ وصيتك، بمعنى أنه سبحانه وتعالى إرادة الخير للعبد، إرادة الخير للعبد هذا النص، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذي تمعوا الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله خف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، ما يريد الله يجعل عليكم من حرج. فإرادة الله لعبده الخير هذا هو النصح له. فالمعنى أنه يتبع هذا النصح، وهو العمل بما أمر الله به سبحانه وتعالى، واجتناب ما نهى الله عنه، وهو أيضا حفظ الوصية، هي حفظ وصية سبحانه وتعالى، وهما أوصى به وهما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا يكون باتباع أمره واجتناب نهيه سبحانه وتعالى. نعم. والأخبار التي في هذا الباب كثيرة، وبعض الإخوان يرغب يعني أن يكون تمام الكلام أيضا في هذا الباب في بعض الأحاديث والأخبار المتعلقة بالأذكار، وصنف ذكر شيئا منها، وهذا أيضا مناسب، وسوف يكون إن شاء الله تمام الكلام هذا في كتاب عليكم السلام وبركاته، الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأوله كثير من أول حديث شرح شيء منها، وسوف نبدأ في الباب الذي فيه أذكار لعله تتعلق من طرفي الليل والنهار، أو وما يأتي من أبواب كثيرة فيها حديث مهمة، وسوف أطالع الكتاب أيضا وننظر المكان الذي يبدأ منه إن شاء الله من غد، والله أعلم.